اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان كلامنا في الأجوبة المذكورة كرد على كلام الشيخ البهائي الذي أنكر ثمرة لهذا البحث، فأجبنا عن ما أفاده بجوابي، وأنه حتى لو قلنا بعدم الاقتضاء فتوجد ثمرة، إما للقول بوجود الميلاد فتكون العبادة صحيحة لأنه لم ينهى عنها بناء على عدم الاقتضاء والملاك موجود، وإن لم يكن هناك أمر كما قال الشيخ البهائي ووافقه الآخر، لكن عالج المشكلة بالملاك. والجواب الثاني أنه لا نسلم بما أفاده الشيخ البهائي من عدم وجود أمر بناء على فكرة رتم. والمصنف أشكل على الجواب الثاني الذي يقول بوجود الأمر بالمهم بإشكالين. الإشكال الأول، هل استوعبناه فعلا أم لا؟ يعني لعل تشوشنا بسبب كثرة إن قلت. خلاصة الإشكال الأول من قبل الآخر هو أن استحالة طلب الضدي كما باقي على حالها، سواء قلنا أن طلب الضدين بشكل عرضي أم بشكل طولي، فعند عصيان الأهم يكون الخطاب بالمهم فعلي والخطاب بالأهم أيضا فعلي، فيكون التكليف بغير المقدور لتحقق التطارد من قبل الأمر. هذا الإشكال الأول لازم يصير راسخ عندك. وهذا الإشكال الأول يمكن أن يجاب عنه كما أجاب الأعلام، وسنشير لجواب سيدنا الخوئي بأنه لا يوجد تكليف بالضدين ولا توجد مطاردة بين الأمرين، فلا الأمر بالمهم يطارد الأهم ولا الأمر بالأهم يطارد المهمة. أما أن الأمر بالمهم لا يطارد الأهم، يعني الأمر بالصلاة لا يطارد الأمر بالإزالة، فلأن المطاردة أي مطاردة الأمر بالصلاة للإزالة تتوقف على عنصرين أو على أحدهما. العنصر الأول أن يكون الأمر بالمهم، يعني الصلاة مطلق، فإذا كان مطلقا والمفروض أن الأمر بالإزالة مطلق وقعت طارد من قبلهما.
المهم
وهذا العنصر مفقود، لأننا قلنا بأن الأمر بالمهم مقيد بعصيان الأمر بالأهم. العنصر الثاني أن يكون الأمر بالمهم داعيا لإيجاد نفسه وإعدام غيره، وبعبارة أخرى داعيا لعصيان الأمر بالأهم. فإذا كان الأمر بالصلاة يدعو لعصيان الأمر بالإزالة، فهنا يتحقق التفارض، حيث إن الأمر بالإزالة يقول امتثلني واترك الصلاة، والأمر بالصلاة يقول امتثلني واترك الإزالة، إلا أن هذا العنصر مفقود أيضا، وذلك لأن الأمر بالمهم لا يدعو إلى عصيان الأمر بالأهم، وذلك لأن موضوعه هو عصيان الأهم، فكيف يدعو لإيجاد موضوعه؟ فإن الأمر لا يدعو لإيجاد موضوعه، إنما يدعو لإيجاد متعلقه. فاتضح لديك يا مولاي أن الأمر بالمهم لا يطارد الأهم مطلقا، لأنه ليس مطلق، ولأنه لا يدعو لعصيان الأهم. وأما الأمر بالأهم فكذلك أيضا لا يطارد الأمر بالمهم، فالأمر بالإزالة دقق لا يدعو لإعدام متعلق الأمر بالمهم، أي لا يدعو لإعدام الصلاة حتى يكون مطاردا للأمر بالصلاة، إنما الأمر بالإزالة يدعو لإعدام موضوع المهم وليس لإعدام متعلق المهم، بل يدعو لإعدام موضوعه، فلم يتحقق بالتالي موضوع المهم حتى يطارده الأهم. لإعدام موضوع الصلاة أصلا، ما يدعو لإعدام الصلاة، يقول لا يتحقق موضوع الصلاة، يعني لا تعصيني فلا يتحقق موضوع المهم. والتطارد إنما يكون لو كان كل يدعو لإعدام متعلق آخر، بيد أن الأمر بالأهم لا يدعو لإعدام متعلق المهم، ما يقول اترك الصلاة، بل يدعو لإعدام موضوع، يقول لا تعصي يعني لا تعصي الأمر بالإزالة. فاتضح بالتالي أن ما أصاده الآخوند من وقوع التطارد بين الأمرين في غير محله، فلا المهم يطارد الأهم ولا الأهم يطارد المهم، ومع عدم التطارد لم يتحقق طلب الجمع بين الضدين.
كي يقال أنه تكليف بغير المقدور، وإنما طلب المهم على فرض العف، فهو متأخر عن الأهم برتبتين. فلم يطلب الشارع الجمع بين الضدين، فالتفت. ولذلك قال أقرأ لك كلامه لعلك ما تراجع، لأنك مشغول يا مولاي حاليا في سفر، اللي بالزيارة بالزيارة، اللي بالخطابة بالخطابة مولاي. فنحن نقرأ ما تيسر من كلامه، وغير خفي أن صدور هذا الكلام منه يعني الآخند قدس سره غريب. والوجه في ذلك هو أنه لا يعقل أن يكون الأمر بالمهم طاردا للأمر بالأهم، المهم ما يطرد الأهم، بداهة أن طرده له يعني المهم طرد للأهم يبتني على أحد تقديرين: أن يكون الأمر بالمهم مطلق، هذا منفي لأنه مكيد بالعصيان. الثاني أن يكون الأمر به يعني بالمهم على تقدير تقييد بعصيان الأهم يدعو لعصيان الأهم، والحال أنه ما يدعو لعصيان أبدا، ولكن كلا التقديرين خلاف مفروض الكلام. وعلى ضوء هذا فالأمر بالمهم بما أنه لا يكون مطلقا ولا يكون متعرضا لحال موضوعه وهو عصيان الأهم، لأنه لا يدعو لموضوعه بل إلى آخره، فبالتالي لا يطارد الأهم. وأما الطرد من جانب الأمر بالأهم فحسب فهو أيضا غير متحقق، الأهم ما يطارد المهم. والوجه في ذلك هذا هنا الخيط كله، هنا هو أن الأمر بالأهم إنما يطارد الأمر بالمهم فيما إذا فرض كونه ناظرا إلى متعلق المهم، يعني إلى الصلاة ويقول لك لا تصلي، ومستدعيا لهدمه، فحينئذ لا محالة يكون طاردا له، ويكون ولكن الفرض أنه غير ناظر إليه، ما ناظر الأمر بالإزالة إلى إعدام الصلاة، وإنما هو ناظر إلى موضوعه ومقتضى لرفعه. يقول لا تعصي، ما يقول اترك الصلاة، يقول لا تعصي الأمر بالإزالة، وهذا ليس جديدا عليك أبدا. ارجع في الحلقة الثالثة تجده حذو النعل بالنعل. وإنما أتيت بالكتاب لأن في بعض قال الشهيد الصدر في الحلقات في شيء يسمونه قرن أكيد، واحد رايح نيجيريا صاب الملاريا خلاص بعد يصير عنده قرن أكيد، من يسمع كلمة نيجيريا يذكر الملاريا، من يسمع ملاريا يذكر. جئت بالكتاب حتى تقول يوم جاب في ذاك السنة ذاك الموقف ذاك اليوم كتاب السيد الخوي وبين النفسه. إذا إشكال الأخوند غير كام، لأن هذا مطلب سيال كبرى وعام، الترتب الأخوند ينكر فكرة الترتب، ليش يقول تطارد الآن؟ تطارد صحيح أم لا؟ بعد صار عندك الآن قرنكي، مو بالحلقة فازلنا اشتناها مع السلام، لا الآن جبنا كتاب وقرينا من الكتاب وبينا وذكرناك بمسلك القرن الأكيد، بعد حتى تقول صح في مسلك اسمه القرن الأكيد وطفل كيف؟
مشغول
بخطابه ومشغول بخطابه، اي بعد قيمة الحجة على كل تقدير مولانا.
الشيخ ما يكفي التطارق من جواحي
الأخوند، يقول ما يكفي الأخوند، هو اللي قال أولا التطارق موجود من الطرفين، حتى لو ما قلنا نقول فيه من طرف واحد وتكفي المطاردة. السيد الخوي ناقش يقول له لا من طرفين ولا من طرف، على كل حال زين. وإحنا ماذا نفسنا يعني بعد الحياة كلها مبنية على هذا، عدد القراءات في الحياة، عدد النظرات في الحياة، بعد نقول لها ما يصير بعد خلاص نبقى هذا يقول كذا وذي يقول كذا، وإحنا بعد لا لازم نقول بالنتيجة بعد عقلي لابد أن نكون مع هذا أو مع ذاك، بعد هذه الحياة، الحياة هكذا مبنية مولانا. لكن ده الإنسان مجادل، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا مولاي، قد يكون شيء واضح لكن يجادل على كل حال. الإشكال الثاني الذي تبناه الآخوند الخراساني هو أنه لو قلنا بالترتب للزم تعدد العقوبة، وتعدد العقوبة على غير المقدور قبيح، حيث أن المكلف لا يتمكن من امتثال كلا التكليفين، فمعاقبته على ما لا يتمكن منه قبيح، كما أن التكليف بغير المقدور قبيح فالعقاب على غير المقدور قبيح. وبما أنه لا يمكن أن يكون هناك عقابان بل هو عقاب واحد، فالمناسب أن العقاب على ترك الأهم فلا ترتب. هذا كلام الأخوند، ويمكن أن يجاب عن ذلك كما ذكر سيدنا الخوئي، أولا بأن القبيح والمحال هو دق العقاب على ترك الجمع، العقاب القبيح هو العقاب على ترك الجمع بين التكليفين، فإذا كان عقاب المولى بعقوبتين راجعا لترك المكلف الجمع بين التكليفين يعني بين الإزالة والصلاة، فهنا يكون العقاب قبيح لعدم قدرة المكلف على الجمع بين التكليفين، فعقابه على تركه الجمع بين التكليفين الذي لا يقدر عليه يعتبر قبيحا. إلا أن الكلام يا شيخ إبراهيم ليس على ترك الجام الذي هو ليس بمقدور، إنما العقاب على الجمع بين التركين. شلون الفرق؟ على الجمع بين التركين، والجمع بين التركين مقدور حيث يقدر العبد على ترك على الجمع بين التركين فيترك الإزالة ويترك الصلاة، فلا يكون إذن عقابه بعقوبتين، عقوبة على غير المقدور بل عقوبة على المقدور، العقوبة على الجمع بين التركين لا على ترك الجمع، فرق بين الجمع بين التركين وترك الجمع بين الاثنين. شلون سيد أخوي كيف دخل؟ قل اشتباه من الآخرين. هذا أولا الجمع بين التركين، يعني أن يجمع المكلف ويترك الأمرين يتركهما، هذا قادر عليه أو ليس بقادر، يجمع بين التركين مقدور، يجمع يقول أنا ما رايح أزيل ولا رايح أصلي مقدور، إذن يمكن المولان يعاقبه بعقوبتين أن جمع بين التركين هذا وهذا. تعالى نقول العقاب على ماذا؟ ترك الجمع، ترك الجمع بين التكليفين، هذا صح، هو ما يقدر يجمع بين الاثنين يزيل ويصلي، فإذا عاقبه المولى على تركه للجمع بين الاثنين عاقبه على ما لا يقدر عليه حيث ما يقدر يجمع بين الاثنين، فكيف تعاقبه على تركه الجمع وهو لا يقدر؟ واضح. ثانيا إنه من الواضح جدا عرفا وعقلا إمكان تعدد العقاب في صورة مخالفة المكلف الأهم والأهم، كما إذا قال الأب لولده اذهب إلى المدرسة وإن عصيت فاحفظ القرآن، وهو لم يذهب للمدرسة ولم يحفظ القرآن، فالعرف يقول بأنه يستحق عقابا. أو حقوق عقابين. واضح؟ مشكلة في ذلك والعرض لبابك. ثالثا ولم يشر له السيد الخوي أن مسألة تعدد العقاب وعدمه ثالثا إنما تصح لو فرضنا أن الملاك في العقاب من باب العلية والمعلولية. وأن وأما لو قلنا بأن الملاك في العقوبة على نظرية تجسم الأعمال كما هو المشاهد من النصوص إنما تجزون ما كنتم تعملون والنصوص كثيرة في ذلك فلا يأتي أصلا بحث تعدد العقاب وكذا لأن نفس حقيقة ترك المكلف للإزالة والصلاة هذا الترك للإثنين يتجسم يوم القيامة مو أنه من باب إن هذا الترك له عقاب من باب العلية والمعلولية وذاك الترك له عقاب من باب العلية والمعلولية بل هي نظرية تسمى نظرية تجسم الأعمال نفس تركه للإزالة وتركه للصلاة في وقت واحد يتجسد ويتمثل يوم القيامة بحقيقة واحدة فما تأتي مسألة تعدد العقاب وغير تعدد هذا كل مبني إما على أن العقوبة اعتبارية أو على أن العقوبة من باب العلية والمعلولية ولكل معلول وكل علة لها معلولها أما إذا قلنا بنظرية تجسم الأعمال فلا معنى لهذا الكلام والمشاهد والمستفاد من النصوص كما يقول اليوم الأعلام بأن الصحيح هو أن العقوبة من باب تجسم العمل نفس عملك هو يتجسد لك يوم القيامة هذا عملك الصلاة هي حقيقتها نور عين مثلا هذا الصلاة لكن لها صورة ملكية وصورة ملكوتية يوم القيامة تتضح الصورة الملكوتية لها نعم لا بناء على تجسم الأعمال هذا العمل هو العمل نفسه نفس صلاتي هذه أنا ما أراها الآن عينية مو أنه هناك شيئان العلية والمعلولية هناك شيئان عمل وجزاء على العمل أما إذا قلنا بنظرية تجسم الأعمال عيني هذه الصلاة هي كذا وكذا الصوم هو لكن أنا الآن في الدنيا لا أرى أما إذا جاء يوم القيامة لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد يرى الحقيقة للعمل كل عمل هذا هو ولذلك تقول الروايات حقيقة الدمعة الحسينية لأن أيام أربعينية بعد مولاي حقيقة الدمعة الحسينية غرف مبنية في الجنة ترى غرف مبنية في الجنة رجع للرواية يا ابن شبيب إن كنت وإن كنت وإن كنت نفس هذه الدموع حقيقتها يوم القيامة غرف مبنية في الجنة هي هذه الدمعة غرفة في الجنة كلمة لا إله إلا الله تقول الروايات شجرة شجرة أصلا هذه حقيقتها مو علة ومعلول لا فإذا قلنا بهذه النظرية فحد لا معنى لهذا الكلام عقاب يتعدد اثنان لا هي عينية نفس تركك هذا حقيقة له يوم القيامة تنكشف فلاحظ يا مولاي تم الجواب الثالث لا مو بعد لا. طبعا تقول أستخدم بالنظرية تجسم الأعمال حتى نقحمها الآن في الأصول وكذا لا أقحموها وذكرها صاحب المنتقى وبحث بنظرية تجسم الأعمال في قضية الأصل العملي هل الأصل قبح العقاب بلا بيان أو حق الطاعة وناقش الأعلام الذين يقولون بقبح العقاب بلا بيان ولذلك لا يرى أن الأصل هو قبح العقاب بلا بيان لا يقول احنا ما ندرك ملاك العقاب ما هو هل ملاك العقاب تجسم الأعمال هل ملاك العقاب العلي والمعلولية هل ملاك العقاب الاعتبار هل يقول ما دمت أصلا أنت قاصر ما عندك فهم لحقيقة العقوبة الأخروية. كيف تجي تقول العقاب بلا بيان قبيح؟ ما أدري كنت بحقيقة العقاب حتى تحكم وأن العقاب بلا بيان قبيح من المولى. لعل المسألة ترجع لتجسم الأعمال. وذاكر ذلك ارجع للمنتقى يا شيخ عبد الله الجزء الخامس حينما بحث هناك عن أن الأصل هل قبح العقاب بلا بيان أم لا، وأنكر ما رآه المشهور ومشتجا بذلك. لكنها عشان ما يعني انه اذا انكر يعني قال حق الطاعة، يقول ما ادري، يقول ما ادري، يقول انا ما احكم بشيء، عقلي ما يدري، ما يدرك، احكم بالاحتياط بس مو من باب حق الطاعة. ولذلك اصلا يقال ان جذور نظرية الشهيد الصدر ترجع الى استاذه سيد الرفاني، يعني جذورها وبذورها ترجع الى هناك. على كل حال امر سهل، نريد نختم مولانا. الجواب الثالث، الجواب الثالث على ما ذكره الشيخ البهائي وهو في كتاب الكفاية الآن. الجواب الثالث على ما ذكره الشيخ البهائي من عدم الثمرة أنه يمكن أن يقال بأن لدينا فرضين. الفرض الأول هو أن يكون الواجبان المتزاحمان مضيقين. فالأمر بالإزالة مضيق، والأمر بالصلاة أيضا مضيق لأنه في آخر الوقت. وفي هذا الفرض نحتاج إلى الجواب الأول، وهو أن تصحيح الصلاة من خلال الملاك. الفرض الثاني أن يكون الواجبان المتزاحمان أحدهما مضيق وهو الأمر بالإزالة مثلا، والآخر موسع وهو الأمر بالصلاة. واضح؟ وهذا الفرض الثاني فيه صورتان. الصورة الأولى أن يقال بأن الأوامر متعلقة بالطبائع وليس بالأفراد، فالأمر بالصلاة مثلا منصب على طبيعي الصلاة وليس على كل فرد فرد، وهذا سنبحثه إن شاء الله لاحقا. وبناء على هذه الصورة نقول بأنه يمكن للمكلف أن يأتي بالصلاة بقصد الأمر المتعلق بالطبيعة وليس بقصد الملاك، وذلك لأن الأمر المتعلق بالطبيعة لم يسقط لفرض أن الصلاة واجب موسع. غاية الأمر أنه لا أمر بهذه الصلاة المزاحمة للإزالة في هذا الوقت مثلا في هذه الساعة بالخصوص، إلا أنه وإن لم يكن بهذه الصلاة المزاحمة للإزالة أمر خاص، فمع ذلك يمكن الاتيان بها وتكون صحيحة عند قصد الأمر المتعلق بالطبيعة. خصوصا وأن هذا الفرد من الصلاة المزاحمة للإزالة كسائر أفراد الصلاة غير المزاحمة من حيث وفائها بالغرض، الموجود في الأمر بالصلاة. فكما أن الصلاة التي لا تزاحم الإزالة تنهى عن الفحشاء والمنكر وإلى آخره، فهذه الصلاة المزاحمة للإزالة أيضا تنهى عن الفحشاء والمنكر، وإن لم يكن لها أمر خاص لكنها مصداق للطبيعة. فيمكن بالتالي قصد الأمر بالطبيعة، وهذه الصلاة تكون مصداقا وإن لم تكن مأمورا بها. إن قلت إن قلت بأن الأمر بالطبيعة لا يدعو إلا إلى أفراد الطبيعة المأمور بها ولا يدعو لأفراد الطبيعة التي ليس مأمورا بها، والمفروض أن هذا الفرد من الصلاة المزاحم للإزالة لم يتعلق به الأمر المنصب على الطبيعة لأجل المزاحمة، فمع عدم تعلق الأمر به كيف يكون مصداقا للطبيعة؟ إنما المصداق هو الفرد المأمور به وليس غير المأمور به، فالمصداق هو الأفراد غير المزاحمة للإزالة يعني الموسعة. قلت بأنه تارة يكون خروج الفرد عن الطبيعة المأمور بها بما هي مأمور بها لأجل التخصيص، وتارة يكون خروج الفرد عن الطبيعة المأمور بها بما هي مأمور بها لأجل المزاحمة. فإذا كان الخروج لأجل التخصيص فكلامكم تام، كما إذا نهى الشارع عن الصلاة في بيوت النار أو في الحمام فلا تكون بالتالي الصلاة في بيوت النار أو في الحمام مصداق للطبيعة المأمور بها، لأنها مبغوضة فلا ملاك فيها. وأما إذا كان خروج الفرد عن الطبيعة لأجل المزاحمة لا للتقصير فتكون بالتالي مصداقا للطبيعة، وذلك لوجود الملاك فيها. غاية الأمر هناك مانع وهو المزاحمة، فلولا المانع لأمر بها المولى. وهذا بخلاف فرض التخصيص، فلا مقتضي اصلا فرضا عن وجود المانع. وبناء على ما ذكرنا يتضح بان هذا الفرد من الصلاة ولو كان مزاحما للإزالة، مع ذلك فهو مصداق للأمر بالصلاة. وإن لم يكن مصداقا لها بما هي مأمور بها لأجل المزاحمة، إلا أنه مصداق لها من حيث اشتماله على الملاك، وهذا كافي لصحة الصلاة. هذا كله بناء على ماذا؟ على تعلق الأوامر بالطبائع. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يقال بتعلق الأوامر بالأفراد لا بالطبائع، فالأمر بالصلاة ينصب على الأفراد الخارجية فينحل قول المولى صلي إلى أوامر عديدة بعدد الأفراد، فكل فرد فرد يتعلق به أمر خاص
يتعلق بكل فرد
أمر خاص، ولا يتعلق أمر بالصلاة المزاحمة للإزالة لفرض المزاحمة وأنه يؤدي لطلب الجمع بين الضدين، إلا أنه مع ذلك نقول بصحة هذا الفرد من الصلاة المزاحم للإزالة، وذلك لاشتماله على الملاك الموجود في سائر الأفراد. إذ لا تفاوت بنظر العقل بين هذا الفرد من الصلاة المزاحم للإزالة وبين الفرد الآخر من الصلاة غير المزاحم للإزالة. فكلاهما يشتملان على الملاق. والمتحصل مما تلونا الآن، يعني كيف هذا جواب ثالث؟ ما تدلور المطلب عندي، ما تبع شو اللي يريد يقول المصنف؟ يعني ماذا يريد أن يقول المصنف؟ الآن خلي الصورة واضحة. فالمصنف يريد أن يقول بأن ما ذكرناه في الجواب الأول وهو الاكتفاء بالملاك خاص بما لو كان الواجبان مضيقين. فهنا نحتاج إلى فكرة التقرب بالملاك، هذا الذي ذكرناه الفرض الأول. وأما لو قلنا بأن الواجبين أحدهما مضيق وهو الإزالة والآخر موسع وهو الصلاة، فلا نحتاج إلى الجواب الأول، بل يمكن أن نذكر جوابا آخر وهو التقرب بالأمر وليس بالملاك، لكنه الأمر المتعلق بالتطبيع على الصورة الأولى. فتأمل ما هو وجه أمره بالتأمل. وجه أمره بالتأمل أن هذا الجواب لو تم من كفاية قصد الأمر فهو يتم بناء على الصورة الأولى وهي تعلق الأمر بالطبيعة، فيكون هذا الفرد المزاحم مصداق للطبيعة. وأما بناء على الصورة الثانية تعلق الأوامر بالأفراد، فنحتاج بالتالي للجواب الأول، لأنه لا يمكن الإتيان بهذا الفرد من الصلاة بقصد أمر فرد آخر، لأن هذا الفرد مباين لذاك الفرد، فلا يمكن أن يكون الفرد المزاحم مصداق للأمر بهذا الفرد الموسع. واضح؟ وإن قبلنا بأنه مصداق للأمر بالطبيعة، فإذا هذا الجواب الثالث ليس تاما على إطلاقه، إنما لو قلنا به تنزلا تام في خصوص الصورة الأولى وهي تعلق الأوامر بالطبيعة، وإلا لو قلنا بتعلق الأوامر بالأفراد فنحتاج الجواب الأول وهو الميلاد. هذا وجه للتأمل. يمكن نذكر وجها آخر لسنا بحاجة إليه الآن، طبق العبارة. قال نعم، هذا نعم استدراك على ما ذكره، فقد ظهر أنه لا وجه لصحة العبادة مع مضادتها لما هو أهم إلا ملاك الأمر، يعني الجواب الأول. فهذا الآن جواب استدراك على الجواب الأول. الجواب الثالث يقول نعم يمكن أن ما نحتاج إلى الملاك فيما إذا كانت موسعة وكانت مزاحمة بالأهم. العبادة واجب موسع، الآن الإزالة مضيق. ببعض الوقت لا في تمامه يمكن أن يقال إنه حيث، هذا الآن نتكلم على الصورة الأولى الأوامر متعلقة بالطبائع، حيث كان الأمر بها على حاله وإن صارت مضيقة وإن صارت الصلاة مزاحمة بهذا الفرد، لكن الأمر بالطبيعي باقي لأن أفراد الصلاة كثيرة ما تنحصر بهذا الفرد، فلا يسقط الأمر بالصلاة. وإن صارت مضيقة بخروج ما زاحمه الأهم من أفرادها من تحتها، أمكن أن يؤتى بما زوحم منها، يعني هذا الفرد من الصلاة المزاحم للإزالة بداعي ذاك الأمر، الأمر المتعلق بالطبيعة. فإنه وإن كان هذا الفرد خارج عن تحت الطبيعة بما هي مأمور بها، إلا أنه لما كان وافيا بغرضها كالباقي تحتها كان عقلا مثله. في الاتيان كان عقلا مثله في الاتيان به في مقام الامتثال والاتيان به بداعي ذاك الامر المتعلق بالطبيعه بلا تفاوت في نظر العقل بينهما اصلا. ان قلت ودعوى هذا ان قلت ان الامر لا يكاد يدعو الا الى ما هو من افراد الطبيعه المامور بها، والمفروض ان الفرد المزاحم لا امر به، كيف يدعو اليه؟ وما زحم منها بالاهم من الافراد، يعني وما زحم من الافراد افراد الصلاه بالاهم وهو الازاله، وان كان من افراد الطبيعه لكن ليس من افرادها بما هي مامور بها، واذا لم يكن من افرادها بما هي مامور بها كيف يكون مصداق؟ ما يكون مصداق. نعم مصداق لطبيعي الصلاه صحيح، لكن ليس مصداق للصلاه المامور بها. قلت فاسدة هذه الدعوة، فإنه فرق بين التخصيص والمزاحمة. لو قلنا بالتخصيص كلامك صحيح، لا مصداق لا للطبيعة ولا للمأمور بها. أما لو قلنا بالمزاحمة فهو وإن لم يكن مصداق من حيث الأمر لكنه مصداق للطبيعة، فإنه إنما يوجب ذلك إذا كان خروجه يعني خروج الفرد عن الطبيعة بما هي كذلك يعني بما هي مأمور بها من باب التخصيص لا من باب التزاحم، كما مثلنا بيوت النار وإلى آخره. فإنه معها يعني مع المزاحمة إذا كان الخروج بسبب المزاحمة وإن كانت الطبيعة لا تعمه بما هي مأمور بها، إلا أنه ليس لقصور فيه، الملاك موجود لكن المانع المشكلة، بل لعدم إمكان تعلق الأمر بما يعمه عقلا من باب المزاحمة لأجل التزاحم، لذلك ما في أمر، ولا الملاك موجود لكن المانع موجود بخلاف فرض التخصيص، فلا ملاك موجود والمانع موجود. وعلى كل حال فالعقل لا يرى تفاوتا في مقام الامتثال وإطاعة الأمر بها بين هذا الفرد المزاحم وسائر الأفراد أصلا. هذا إذا رجعنا للملاك مولاي، ما الأمر بالطبيعة بعد ترجع للملاك، الجواب الأول حتى الأمر متعلق بالطبيعة هو راجع للملاك مولاي. على كل هذا اللي على يرد في شفة أمنه، هذا على القول بكون الأوامر متعلقة بالطبائع اللي هي الصورة الأولى التي مثلنا بها. الصورة الثانية، وأما بناء على تعلقها الأوامر بالأفراد فكذلك يعني يمكن تصحيح هذه الصلاة، وإن كان بناء على تعلق الأوامر بالأفراد يكون التصحيح أخفى، وإن كان جريانه عليه أخفى كما لا يخفى. فتأمل، وضحنا وجه الأمر بالتأمل، لأنه بناء على تعلق الأوامر بالأفراد بعد ما في أمر بهذا حتى يقصده، ما يقصد إلا الملاك بخلاف الصورة الأولى فيقصد الأمر متعلق بالطبيعة، مع أنه يمكن أن يقال كلاهما يرجع إلى أنه قصد الملاك ما قصد الأمر، لا المتعلق بالطبيعة ولا حتى المتعلق بالأفراد. إشكال جواب أسألك الدعاء، الإشكال سهل جدا. قد يقال بأن غاية ما أفاده الترتبيون هو إمكان الترتب عقلا، والإمكان لا يستلزم الوقوع، فلا دليل بالتالي على أنه يمكن الجمع بين الأمرين الإزالة والصلاة بتقييد الأمر بالصلاة عند عصيان الأمر بالإزالة. فسلمنا بأنه ممكن الترتب ودفعنا الإشكالات الواردة على الترتب، لكن الإمكان شيء والوقوع في عالم الإثبات شيء آخر. فهو ممكن ثبوتا، لكن هل هو ممكن إثباتا؟ بحيث نجمع بين الإطلاقين بتقييد المهم بعصيان الأهم أم لا. فلا توجد آية ولا رواية تدل على هذا الترتب. وليس هذا نظير الجمع بين العام والخاص وبين الإطلاق والتقييد حتى نقول جرى عليه العرف العقلائي، بل هذا جمع عقلي تبرعي ليس عرفي. والجمع التبرعي لا قيمة له يا مولاي. التقييد اللي سواه هذا يا مولاي الإشكال شيخ أحمد، هذا الإشكال. والجواب عن ذلك بأن الإمكان يساوق ويلازم الوقوع، فبمجرد أن نقول الترتب ممكن لا مفر من القول بتقييد الأمر بالمهم بعصيان الأهم. لما قلناه سابقا من وجود احتمالات خمسة في التعامل مع الإطلاقين، إما أن نقول ببقائهما على حالهما وهذا تكليف غير المقدور، أو نقول بسقوطهما معا وهذا لا معنى له وبلا موجب للقدرة على أحدهما، أو نقول بالتخيير وهذا خلاف أن أحدهما أهم، أو نقول ببقاء الأهم وسقوط المهم وهذا لا موجب له مع إمكان الالتزام ببقاء الأمر، لأن الضرورات تقدر بقدرها. إذن فحتى لا نسقط أمر المولى رأسا نلتزم ببقائه على نحو التهتب، لأن هذا أحسن الحلول بعد. فليس هذا جمعا تبر عيان بل جمع عرفي، فإمكان الترتب ثبوتا يساوق وقوع إثباتا. تم الكلام. ثم لا يخفى أنه بناء على إمكان الترتب وصحة عقلا وثبوتا لابد يا مولاي من الالتزام بوقوعه من دون انتظار دليل آخر عليه. تقول ما جاءت آية ولا رواية ولا لا مولاي بعد خلاص، تقول ممكن بعد خلاص محصورة فيه لأن الاحتمالات خمسة وأحسنها هذا، وذلك لوضوح أن المزاحمة على صحة الترتب لا تقتضي عقلا إلا امتناع الاجتماع بعرض واحد، هذا يمتنع اجتماعهما بشكل عرضي. لا كذلك، أما إذا قلنا على شكل ترتبي لا ما نفي ذلك، لا كذلك يعني لا على الترتب على بشكل طولي ما في امتناع عقلي إذا كان الاجتماع بشكل طولي. فلو قيل بلزوم الأمر في صحة العبادة كما قال الشيخ البهائي لا بد من وجود أمر حتى نصحح العبادة ولا يكتفى بالملاك، ولم يكن في الملاك كفاية كانت العبادة مع ترك الأهم صحيحة. ليش؟ لوجود الأمر بالمهم من باب الترتب لثبوت الأمر بها في هذا الحال، كما يثبت الأمر في غير حال المضادة، كما أنه في حال التضاد يوجد أمر بها كذلك، وهذا واضح بعد في غير حال المضادة يوجد أمر بها، كما إذا لم تكن هناك مضادة يوجد بها أمر. والحمد لله رب العالمين.